القول الإسلامي خارج من طهر. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرفعه قال: ثلاثة يحبهم الله: رجل قام من الليل يتلو كتاب الله، ورجل يتصدق بصدقة بيمينه يخفيها وراه قال من شماله، ورجل كان في سرية فانهزم أصحابه واستقبل العدو. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غير محفوظ، أحد رواته أبو بكر بن عياش، كثير الغلط.
إيه في الحديث مع كونه إماما في القراءة؟ قال التقريب أبو بكر بن عياش بن سالم الأسد الكوفي المقرئ الحناط، منه العلوم مشهور بكنيته، والأصح أنها اسمه. قال في مقدمة فتح وثقه أحمد، وقد قرأ أحمد وثقه رب المغرب. قال أبو نعيم: لم يكن في شيوخنا أكثر غلطا منه. وسئل أبو حاتم عنه وعن شريف قال: هما في الحوض سواء، غير أن أبو بكر عياش أصح كتابا منه. قال ابن حبان: كان يحيى قطان وعلم الدين يسيئان الرأي فيه، وذلك أنه لما كبر سواء حفظه فكان يهم. قال ابن سالم: كان ثقة صدوقا عالما بحديث إن أنه كثير غلط. قال يعقوب بن شيبة: كان له علم وفقه فقه الحديث اضطراب. قلت: لم يره إلا مسلم إلا في مقدمة الصحيحة، وروى له البخاري أحاديث أكثرها بمتابعة غيره. وأعلم أن مقصود التجري أن أبو بكر بن عياش غلط في شيخ منصور اسم الصحابي أيضا، وأراد بحيث شعبة إسناد عن أبي ذر الحديث الذي بعده، وهو حديث صحيح أخرجه الترمذي وغيرهما.
حديث جابر بن سليم الشيخ ضعيف
إلى الضعيف.
قال رحمه الله: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله، فأما الذين يحبهم الله: رجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم لقرابة بينه وبينهم فمنعوه، فتخلف رجل بأعيانهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه، وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به فوضعوا رؤوسهم، فقام يتملقني ويتلو آياتي، ورجل كان في سرية فلقي العدو فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له، والثلاثة الذين يبغضهم الله: الشيخ الزاني، والفقير المختال، والغني الظلوم. رواه الترمذي والنسائي.
هذا الترمذي صححه، قال هذا صح من حديث ابن عياش المنصور على الربيع المسلم، والذهبي وافقه الحاكم وافقه الذهبي وخزيمة وابن حبان. نعم.
هنا الشيخ يقول: الشيخ اسناده ضعيف.
يقول اسناده يقول:
حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جحفر حدثنا شعبة عن منصور بن المعتمر قال: سمعت ربعي بن خراش يحدث عن زيد بن ظبيان يرفعه إلى أبي ذر.
زيد بن ظبيان
صلى الله عليكم، ما هي النوافل التي يستحب تركها السفر والتي يستحب فعلها؟
يا نبي، لم يكن يترك السفر لا الوتر ولا سنة الفجر، ومع ذلك فإن النبي لم يكن يفعله عليه الصلاة والسلام.
أثابكم الله. والتنفل المطلق، هل له يتنفل على راحلته أو يقوم الليل
هو الوتر قيام الليل، وتر النبي قيامه عليه الصلاة والسلام
وتنفله في النهار المطلق هل يسمونه؟
أنا أذكر شيئاً عن النبي لأنه في مكة صلى 8 ركعات في مناسبة يعني شكرا لله على الفتح، وما عدا ذلك فلا أذكر شيئاً.
أتابكم الله حديث أنس أنه كان يتنفل والقبلة عن يمينه ويساره على راحلته، قال لو لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على شيء هذا؟
لا ما يدل على شيء، لأنه ما قالوا شيء تنفلهم، لو قال يصلي ضحى أو قال يصلي ضحى ممكن يصلي بالليل على راحلته. نعم ضبيان غاء
مصر. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الأرض جعل التميد فخلق الجبال فقال بها عليها فاستقرت فعجلت الملائكة من شدة الجبال فقالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال نعم الحديد. قالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال نعم النار. فقالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال نعم الماء. فقالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال نعم الريح. قالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال نعم ابن آدم تصدق صدقة بيمينه يخفيها من شماله. رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب. وذكر حديث معاذ الصدقة تطفئ الخطيئة في كتاب الإيمان.
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يزيد بن هارون حدثنا العوام بن حوشب عن سليمان بن أبي سليمان عن أنس.
سليمان هذا مجهول. مثل هذا علة الحديث زيد بن ربيان.
الفصل الثالث. وعن أبي ذر شو لي أبو تميم
يقول أنا أيوة
أحسن الله هنا في مسألة تجعل عليها الجبال استقرت، هل الجبال من الأدلة التي جاءت في القرآن في أن الجبال أوتادا ورواسي تدل على ثبوت الأرض في هذا الكون، ولا هي ثبوتها على أرضها؟
لا الأرض يعني تقصد أن الأرض لا تدور يعني؟
أقول إن هل هي الأدلة تدل على الأرض لا تتحرك البتة؟
لا ما تدل على نقول أمرها ما ذكر الليل والنهار والشمس والقمر وقالوا كله في فلك يسبحون بل هذا من يعني آيات الله سبحانه وتعالى أن الأرض على ما هي عليه من عظم تدور. نعم
لا تأتي بتمينة هذه ما أعطينا سيدة أيوه خلاص عرفنا هذا في غيره تأكد؟ لا تميم لا بتميمة ما في غيره.
نعم.
الفصل الثالث. وعن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم ينفق من كل مال له زوجين في سبيل الله إلا استقبلته حجبة الجنة كلهم يدعوه إلى ما عنده. قلت وكيف ذلك؟ قال إن كانت إبلا فبعيرين وإن كانت بقرة فبقرتين. رواه النسائي.
يعلم هذا الشيء
لم يتكلم عن هذا الشيء.
من السيناريو
أخبرنا إسماعيل بن مسعود حدثنا بشر بن المفضل عن يونس عن الحسن عن صحصعة ابن معاوية قال لقيت أبا ذر. أخبرنا إسماعيل بن مسعود حدثنا بشر بن المفضل عن يونس عن الحسن عن صعصعة ابن معاوية ابن معاوية قال لقيت أبا ذر.
صحيح النسائي أكيد صحيح النسائي. الحسن عن صعصعة؟
أي نعم.
صعصعة؟
صعصعة. عنك؟ صعصعة ابن معاوية.
عن أبي ذر؟
عن أبي ذر.
شو صعصعة؟ كبار التابعين. ماشي.
وعن مرثد بن عبد الله رضي الله عنه قال حدثني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن ظل المؤمن يوم القيامة صدقته. رواه أحمد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وسع على عياله في النفقة يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. قال سفيان إنا قد جربناه فوجدناه كذلك. رواه رزين. وروى البيهقي في شعب الثاني عنه وعن أبي هريرة وأبي سعيد وجابر وضاعفه.
يصحون ولا يصحون الرائف لأن شف السلام يعني ذهب إلى شيء إلى ما هو أبعد من ذلك الموضوع موضوع المناسبة يقول.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال أبو ذر رضي الله عنه يا نبي الله أرأيت الصدقة ماذا هي؟ قال أضعاف مضاعفة وعند الله المزيد. رواه أحمد.
وفي إسناده علي بن يزيد الألحاني. ها هكذا عندك؟
لم أجد.
يعني هذه مضايف البخاري مكر حديث وقال الدارقطني مطروق. نعم.
باب أفضل الصدقة. الفصل الأول. عن أبي هريرة وحكيم بن حزام رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنم وابدأ بمن تعول. رواه البخاري. ورواه مسلم عن حكيم وحده. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفق المسلم نفقة على أهله.
يعني الجمع بين هذا خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. وفي رواية آخر قال جهد المقل. يعني هذا حسب اختلاف أحوال الناس مثل ما ذكر أمس عن أبي بكر رضي الله عنه شيخ الإسلام تيمية ومثل ما لك عن ذاك الرجل الذي أما جاء شيء من التبر الذهب مثل البيضة لم يرماه بها. هذا يختلف يعني.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته
في حديث استفرقته.
وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة، متفق عليه.
وهذا المراد بقوله في الحديث السابق وابدأ بمن تعود من تجب عليه نفقته. نعم،
قوله عليه الصلاة والسلام وهو يحتسبها، شيخ حسن الله عليكم، يعني يحتسبها صدقة.
صدقة، نعم، ما في شك. نعم،
فإن احتسبها نفقها تكون له في ذلك أجر.
كل حال المثابة كل حال، ما في شك. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. رواه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة بني ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة إنما هم بني. فقال: أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه. وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، إن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفته إلى غيركم. قالت: فقال لي عبد الله: بل أتيه أنت. قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. فقالت: فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبرهما نحن. قالت: فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من هما؟ قال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. أحسن الله إليك. هل تجزئ الزكاة أن تخرجها المرأة على زوجها؟
نعم، وصول الزكاة، وصول الزكاة الواجبة. نعم، إذا صار الزوج من أهلها فإنها تخرجها تعطيها إياه. نعم،
والزكاة على الأخي والأبي من خارج.
لا،
دون النفقة.
لا، المرأة نعم تعطي، يعني المرأة تعطي زوجها الزكاة، الزوج ما يعطي، ما يخرج على زوجته من الزكاة، ما يجوز، أو على أبيه وعلى أمه، لا، هذا تلزمه نفقتهم، لكن المرأة لا يلزمها النفقة على زوجها، وجاز لها أن تعطيه من الزكاة، لكن لا يجوز له أن يعطي من تلزمه نفقته من الزكاة، إنما ينفق عليه. من؟ لا بأس. قلت من أهل الزكاة.
فقال الله: فإن كان القريب الذي تلزم نفقته يعطيه لأنه صاحب مغرم
مثلا. هذا أما الأخ الكبير مثلا غير الصغير لا تلزم نفقته فرح يعطيه من الزكاة إذا كان فقيرا. الكلام في من يعني الأب، الابن، الزوجة، وهكذا.
وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك. متفق عليه.
يجب المعنى السابق. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهلي؟ قال إلى أقربهما من كتابا. رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. أحسن الله عملك. هل الصدقة أعظم أجرا أم الهدية؟
لا، الصدقة يراد بها الدار الآخرة، هدية يراد بها الدنيا. ما الصدقة أعظم أجرا.
الفصل الثاني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال جهد مقل وابدأ بمن تعول. رواه أبو داود. وعن سلمان بن عامر قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي. حديث الأول أثابكم الله جهد المقل صحيح؟
يظهر أنه صحيح. رواه داود سكت الزكاة وسكت أنه هو المنذري، وخرجه أيضا أحمد ومصححه ابن خزيمة ومن حبان والحاكم والذهبي. مش قال في شيء تعمل شيء
شيخ ناصر ما تتكلم على هذا الثاني
في إسناد عندك.
حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب الرملي حدثنا الليث عن أبي الزبير عن يحيى ابن جعدة عن أبي هريرة.
شكرا يحيى ابن جعدة ما صريبا.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندي دينار، فقال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر، قال أنفقه على أهلك، قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أعلم. رواه أبو داود والنسائي.
في إسناد محمد بن عجلان. لكن محمد بن عجلان إذا لم يكون هناك مخالفة في حديثه إلا إذا كان في رواية عن شخص معين فيمكن. نعم، هذا من عجلان يقول عن سعيد المقبري. ها عندك ها؟
حديث الوالدة سابقكم الله في صدقة على القريب تحمل على غير الواجب، أو أنها يعني هل تحمل على غير الواجب هذه الحديث التي جاءت؟
إيه هذا ما يجب عليه الزكاة. جاء لمن يبقى عندي دينار.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بخير الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، ألا أخبركم بالذي يتلوه رجل معتجل في غنيمة له يؤدي حق الله فيها، ألا أخبركم بشر الناس رجل يسأل بالله ولا يعطي به. رواه الترمذي. رجل يسأل بالله ولا يعطي به. رواه الترمذي والنسائي والدارمي.
يقول كلهم حديث عطاء بن السار عن ابن عباس رواه مالك بن جهاد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عمر الانصاري عن عطاء بن السار مرسلا. ايش قال شيء؟
واسناده صحيح.
كانه يعني ما التفت الى هذا الارسال الشيخ. على كل حال الحديث يعني اصله في الصحيح. نعم
أحسن الله عملت. متى يشرع للرجل أن يعتزل الناس؟
يعني يعتزل الناس إذا عظمت الفتن وكثرت الناس يعني بين كما قال في الحديث ثابت الخشني فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وذنبا مؤثرا وأجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخبيثة نفسك ودع عنك أمرا عاما. هذا الذي إن كان في الناس خير وفيهم فإن مخالطة الناس خير من اعتزالهم. غريبة غريبة غريبة. نعم.
الإخوان في خطابة الله الذين في دول الكفر ابتلوا يعني أكرهوا على الخروج فهل يعتزلون المجتمع إذا خشوا على أنفسهم؟
يعني على كل حال العزلة مو بشرط تكون يعني عزلة مكانية قد لا يخالط الناس يعني
في بيت
عزلة مكانية مثل اللي يبعد في صحراء أو في قرية منها في أحد أو في من اللي قد كل حمسة حمسة بيتك يقول وإنه الشافعي أكثر العلماء الاختلاط أفضل بشرط رجاء السلامة من الفتن. المقصود على حال على حسب ما جاء في السنة معه في شيء يتقول كان كل هذا مذمرا من كبار التابعين أمره يسير. نعم.
وعن أبي نجيد رضي الله عنه قال
أبي بجيد
نعم صلى الله عليه وسلم وعن أم بجيد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رد السائل ولو بظلف محرق. رواه مالك والنسائي وروى الترمذي وأبو داود معنا
في قال في مالك في الموطأ عن زيد الأسلم عن ابن بجيد الأنصاري ثم الحارثي اسمه محمد عن جدته ايش قال الشيء
لم يحكم عليه
ماشي. نعم.
وعن ابن عمر
زين في صحيحه.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ منكم بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
حتى تروا ما تروا
عندي مشكل تروا
ليش تروا
تظنوا
تروا حتى تروا تظنوا لكن تروا. يقول قال النووي في الرياض حديث صحيح قال ابن عباس صحاح الحاكم و أسد الشيخ فقط الذهبي والحجان. ما ماش
السؤال بالله شيخ يحمل على الكراهة إذا سئل شيء يقدر عليه وليس عليه فيه طرف
ما في شك ما شك الحديث هذا يعني كثيرة.
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
ما يصح سليمان بن معاذ رضي الله عنه سليمان بن معاذ. نعم.
الفصل الثالث. وعن أنس قال كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وكان أحب أمواله إليه بيرحاء
بيرحاء
وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها ودخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخن بخن ذلك مال رابح وقد سمعت ما سمعت
ذاك ولا ذلك
عندي ذلك
ذلك أنا
ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه متفق عليه. وعنه رضي الله
يعني هذا فيه شيء من الإيثار يعني فقد فيه شيء من الإيثار أثر يعني أبناء عمه وأقاربه بنفسه.
وعنه رضي الله عنه قال
ما تشيء وانا راح اصلا فقال ارى انت جار في الاقربين وهذا يشبه القول العام الاقرب الامر بالمعروف ارى انت جار في الاقربين.
قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصدقه ان تشبع كبدا جائعا. رواه البيهقي في شعب الايمان.
ظهر الضعيف الحديث رواية الزربي بن عبد الله العزدي البصري إمام مصر هشام حسان عن أنس قال الصغاني موضوع قال محبان في الزربي منكر حديث إلى آخر إمام
ما حال أتابكم الله تصحيحات البيهقي والتبعيكات هي معتبرة أو أنها متشاهدة؟
لا الباقي يعني تصحيح هو فوق تصحيح ابن حبان وأشبه ابن حبان.
قال رحمه الله باب صدقة المرأة من مال الزوج. الفصل الأول. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي استلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. متفق عليه.
وهذا يدل على أن الأموات يصلهم باب الصدقة وهذا ما دلت عليه ما جاء فيه النص عن النبي عليه الصلاة والسلام ثابت أن الأموات يصلهم باب الدعاء والصدقة. هو السيرة ذلك لا نعلم أنه أصلا فيه في الشرع إنما دنا الدليل عليه كان يقرأ القرآن عنهم أو يصلي أو يعتمر أو يحج هذا كله لا نعلم أنه أصلا في الشرع إذا كان حج فريضة ما حج إلا
أثابك الله. إذا بعض العامة يخصصون هذه الصدقات بأوقات أو بأماكن ليس لم يأتي فيها شيء من الشرع فهل يكون هذا يدخلها في البدعة أو لا؟
لا ما أظن يدخلها من رمضان يعني رمضان جاءت أدلة في فضل الصدقة
بعضهم يخصها بثالث اليوم من وفاته أو 40 أو
هذه بدعة.
الفصل الثاني. وعن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك أفضل أموالنا. رواه الترمذي.
الجمعة سابق الله بينه وبين حديث إذا أنفق المرأة مكسل الزوجة بغير أمر فلها نصف أجر.
مش
سبق
عندي يعني هذا المحل ذاك الحديث مقدم على هذا اسمائل بن عياش. اسمائل بن عياش معروف به. نعم.
وعن سعد قال لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قامت امرأة جلية كأنها من نساء مضر فقالت يا نبي
جليلة
قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر فقالت يا نبي الله إن كل على آباء إن كل على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا فما يحل لنا من أموالنا. قال الرطب الرطب تأكلنه وتهدينه. رواه أبو داود. حدثنا محمد بن سوار المصري حدثنا عبد السلام بن حرب
الرطب قرار من عندما الفاكهة البقول والمرق ومحنه ومح ذلك مما يسع إليه الفساد من العقيدة ولا يتقوى على خزن الرطب.
حدثنا محمد بن سوار حدثنا عبد السلام بن حرب عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير بن حية عن سعد عن سعد
شوف زياد بن جبير ماشي
أحسن الله عملك فإن هاها زوجها أن تخرج شيئا من مالك.
ولا على كل حال أمر النبي مقدم عليه الصلاة والسلام إذا كان إخراجها ليس فيه إفساد للمال ولا ضرر عليهم فلو نهاها فما يضر
يثبت لها نصف الأجر
إن شاء الله.
الفصل الثالث. وعن عمير مولى أبي اللحم قال أمرني مولاي أن أقدد لحما فجاءني مسكين فأطعمته منه فعلم بذلك مولاي فضربني فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فدعاه فقال لما ضربته؟ قال يعطي طعامي بغير أن آمره فقال الأجر بينكما. وفي رواية قال كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصدق من مال موالي بشيء؟ قال نعم والأجر بينكما نصفان. رواه مسلم.
الحديث جيد الإسناد. نعم.
قولها إن كل على أبائنا ماذا تعني بهذا؟ تبارك الله.
واضح جدا إنه من فقر علينا.
قال رحمه الله باب من لا يعود في الصدقة. الفصل الأول. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. وفي رواية لا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. متفق عليه.
ما في شك الذي قال ليس لنا مثل السوء هذا كلب.
بعض الناس يتصدق عليه بطيب فيلقى المتصدق فيطيبه فهل يقبل طيبه أو يقول لا؟
لا هذا باب آخر يعني هو باب آخر يعني كلام في إنسان تصدق بشيء منها ثم أراد أن يشتريه مرة أخرى هذا هو لي.
وعن بريدة قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية.
لذلك يعني ولذلك أنك تصدقت على إنسان ثم دعاك ورأت من صدقته فلا حرج في هذا. لكن منو هو الصورة هذه التي جاءت حديث المرأة أو هذا؟ لأنه صار ملكا له. لكن تلك الصورة يعني يخشى أن تكون بليعة اشتراعه منهما يخشى أن يكون بليعة أنهم يذكرونه. أي لا تعد فيها لا بشرع ولا بغيره مسافر كالهبة وهو من عطف الأنفس وإن أعطاك درهم هو مبالغة في رخصة في رخصة هو الحمل له على شرائه وعلى متعلق يقول لا تشتري لا ترى في بس لا تواله لكن انظر إلى صدقتك. قال ابن المكذا وماذا إن شرع متصدق صدقة الحرام اللي ظهر الحديث إلى آخر هنا. لا يعني ما يعطيه يلاه عنده لأنه يأتي يوم إن شاء الله ويهدي الله يقرأه.
وعن بريدة رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت قال وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال صومي عنها. قالت إنها لم تحج قط أفحج عنها قال نعم حجي عنها رواه مسلم.
كله فريضة الصيام مراد به هنا النذر ليس فريضة لأنه لا يصوم لا يصوم أحد عن أحد لا رمضان ولا نافلة لكن النذر نعم. وأما الحج فهو فريضة مات ولم يحج فإنه يحج عنها كتاب الصوم.
أثابكم الله فإن كان عليه قضاء من رمضان
يطعم ما في طعام ولا يصعب أنا كذا أعتبر عباس وعائشة ولا يعلم منهم مخالف وجاءت المسؤول الإمام أحمد عن الصيام الميت قال هذا من نذر خاصة هكذا أعتبر عباس وأن الحديث عام لكن أحمد ما تفكر العموم وقال هذا من نذر خاصة
وقضاء والكفارات صيام الكفارات وغيره كله يطعم عنه أو يصوم عليه كفارة يمين
كفارة يمين وطلها العصر العصر من الإطعام الكفارة فإن لم يجد الإنسان فإنه يصوم العصر أنه يبدأ بالإطعام يطمعشة مساكي أو يكسوه فإن لم يجد فإنه سؤالات فيها حينئذ يطعم عنه
القتل ونحوها هذه كلها تصام أو يطعم
شنو قتل يعني
عليه قتل خطأ عليه شهرين أو ظاهر
ومات يطعم عن 60
مسكين.
قلنا نحن أن هذا في النذر خاصة
الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الشيخ التبريزي رحمه الله وإياه في كتابه مشكات المصابيح في كتاب الصوم الفصل الأول وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وفي رواية فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين وفي رواية فتحت أبواب الرحمة متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة ثمانية أبواب منها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب عند الله من ريح المسك
عند الله مريح عند أحداه مكرمة.
ونفله في فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه.
وصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبتدأ اليوم 19 من جمادى الثانية يعني 2400 قراءتنا في مشكات المصابيح في كتاب الصيام، بعد أن كنا قد أنهينا الزكاة في الدورة الماضية. هذه الأحاديث التي ابتدأ بها المؤلف رحمه الله تدل على عظم فضل هذا الشهر، وأنه زمان اختصه الله سبحانه وتعالى بفضله، ونختص عشر ذي الحجة أيضا بفضل يوم عرفة. وفيه خصائص خصه الله عز وجل بها، منها هذه الخصائص أنه إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، ومنها أيضا أن مرضة الشياطين صفت، ومنها أن الأجور فيه تضاعف رمضان، ومنها تخصيص هذا الشهر السنة بالاعتكاف، النبي كان يعتكف في رمضان. منها أن فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ومنها أن صيام ليله صيام نهاره احتسابا تغفر به الذنوب، وهكذا قيام ليله. ومنها أن المسلم في رمضان يكون دائما فرحا مسرورا، قال الصائم فرحتان، فرحة عند فطره يفرح بأن الله من عليه بإتمام صيام ذلك اليوم، وأن الله سبحانه وتعالى من عليه بأن أذن له بأن يأكل ويشرب بعد غروب الشمس، ثم يفرح بالصيام هذا عندما يلقى ربه سبحانه وتعالى، لأنه عمل صالح. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. فهو الحقيقة شهر يعني عظيم، فيه رحمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى لعباده، من أدركه وصامه وقامه فإن هذه علامة أن الله أراد به خيرا. والمحروم والتائه ذاك الذي لا يعظم حرمة شهر رمضان، لا صياما ولا قياما، نعم.
الفصل الثاني،
نعم. الذنوب لا بد فيها من اجتناب الكبائر، لكنه لو اقترن بصيامه التوبة، الندم على ما فات، العزم على أن لا يعود إلى تلك كتب الكبائر من الذنوب، فإنه يغفر له إن شاء الله. لا بد من التوبة لا بد من الاجتناب اتباع نص على ذلك النبي حينما قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة رمضان إلى رمضان مكثرات ما بينهم بجتنب الكبائر. لا بد من اجتناب الكبائر لأن الكبائر تحدث الأعمال وتنمي ثوابها فلا فائدة. فهو يعمل من هنا والأعمال الصالحة والكبائر تحقق من هنا ثواب تلك الأعمال. نعم. قلت أنا قلت قبل قليل قيدتها بمرضة الشياطين هكذا جاء.
الفصل الثاني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. رواه الترمذي وابن ماجه.
الله أكبر. نسأل الله من فضله. نعم.
ورواه أحمد عن رجل ورواه أحمد عن رجل وقال الترمذي هذا حديث غريب. يقول الشيخ حفظه الله وهو كما قال لكن له شاهد في المسند يتقوى به وهو الذي بعده.
الذي بعده.
الفصل الثالث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. رواه أحمد والنسائي. قال الشيخ وهو حديث جيد بالشواهد.
الحمد لله. أهل الحديث.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. رواه أحمد والنسائي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام أي ربي إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. رواه البيهقي في شعب الإيمان. قال الشيخ ورواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قال.
نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفي ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا كل محروم. رواه ابن ماجه.
نعم. لا شيء
وإسناده حسن.
ولذلك سبحان الله يعني كانت الحكمة في إخفاء تلك الليلة يعني النبي خرج ليخبر الصحابة بها فتلاحى رجلان رفعت فكانت الحكمة إخفاؤها في العشر الأواخر ليتهين الراغب المجتهد ممن يقول أنا أبدا ذات الليلة فيفكون في الأوتار كما سيأتي شهر أو تهلترما عشر أو آخر قد تكون أيضا في السبع أو آخر. نعم.
وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال فطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوع من تقرب فيه بخصبة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء. قلنا يا رسول الله ليس كلنا نجد ما نفطر به الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء، ومن أشبع صائما سقاه الله من حوضه شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة، وهو شهر أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار. ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار. رواه البيهقي كما يأتي وأسناده ضعيف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائل. رواه البيهقي كما يأتي وأسناده ضعيف جدا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجنة تزخرف لرمضان من رأس الحول إلى حول قابل. قال فإذا كان أول يوم من رمضان هبت ريح من تحت العرش من ورق الجنة أو من ورق الجنة على الحور العين، فيقولنا يا ربي اجعل لنا من عبادك أزواجا تقر بهم أعيننا وتقر أعينهم بنا. روى البيهقي الأحاديث الثلاثة في شعب الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يغفر لأمته في آخر ليلة في رمضان. قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. رواه أحمد.
عندك إسناد يا أول شيخ فلان أدرى من العاتش
طرف من حديث طويل أخرجه أحمد والبزار والبيهقي ومحمد بن نصر في قيام الليل وأبو الشيخ بن حبان في كتاب الثواب من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطها أمة قبلهم. ثم قال الحديث قال الهيثمي فيه هشام ابن أبي المقدام وهو ضعيف، وأشار المنذري إلى ضعف إسناده بتصديره بلفظة رؤية وإهمال الكلام عليه في آخره. وله شاهد من حديث جابر عند البيهقي ذكره المنذري بعد حديث أبي هريرة هذا، وقال إسناده مقارب أصبح مما قبله.
تفضل.
باب رؤية الهلال. الفصل الأول. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. وفي رواية قال الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وعقد الإبهام في الثالثة ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني تمام 30، يعني مرة 29 ومرة 30. متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. متفق عليه.
هذه الحديث تدل على المعتمد في الشرع في دخول رمضان ليس هو الحساب كما هو مشهور عند كثير من الناس اليوم، إنما هو رؤية الهلال. فلا يرى ما يصوم المسلمون حتى يروا الهلال، ولا يفطر حتى يروا الهلال. وهذا واضح جدا في الأحاديث، والنبي لم يعتبر الحساب، قال إن أمة لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، هي مرة 30 ومرة 29. هذا الأمر لا خلاف فيه، إنما خلاف في إذا اختلفت مطالع الهلال على بلاد المسلمين، فهل رؤية بعضهم له رؤية للجميع مع تباعد الأقطار واختلاف المطالع، أو أن رؤية كل بلد لوحدهم؟ الظاهر يعني الظاهر من كلام الصحابة أنه الثاني، أي إذا اختلفت المطالع وتباعدت الأقطار وكان لا يمكن أن ينظر أن يرى الهلال مثلا في هذا القطر وهذا القطر في ليلة واحدة، فإن من رأى الهلال يصوم، ومن لم يره لا يصوم حتى يراه. وعلى هذا جرت فتوى ابن عباس رضي الله عنه، والتي أيضا رفعها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في مسلم. إلا أنهم قالوا إذا كانت البلاد المتسعة والواسعة تحت حكم رجل واحد وأمر بالصيام فإنهم يصومون، يعني درءا للخلاف والفرقة واجتماع الكلمة. وهذا له وجه، لأن النبي قال صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون. وأما قوله شهر عيد لا ينقصان، يعني هو تامان في الأجر، تامان في الأجر، إن قصان صار 29 فهو تام في الأجر.
فهمت الله.
حتى لا نروى الهلال عن طريق المكدرات لا أحد.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم. متفق عليه. الفصل الثاني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي.
قال الشيخ
استنكره الإمام أحمد لكن سنده صحيح.
يقول الشيخ
نعم
لحول إن ثبت فإنه محمول على الكراهة وعلى التحريم، ليجد الحديث الذي قبله وأصح منه متفق عليه. فلا يجوز المسلم أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين ولم يكن من عادته الصيام مثلا، لأن ظاهر عمله يدل على أنه أراد أن يحتار، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، نهى عن صيام يوم الشك. وأما النهي عن الصيام بعد انتصاف شعبان فالحديث فيه اختلاف بين إلا أنه إن صح الحديث وهذا محتمل ليس بعيد أن يحمل على الكراهة لا على التحريم. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حسين: هل صمت من سهر شعبان؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. واختلف في سهر شعبان، قيل وسطه وقيل آخره، الظاهر أن المراد به وسطه، لأن آخر الشهر قد نهي عن الصيام إيش؟ فيه لا تقدم الصيام، لا تقدم رمضان صيام يوم ولا يومين. قال: إلا رجلا كان يصوم صومه، يعني هذا يعني كأن النهي هنا سد ليش؟ للذريعة، بدليل أنه أذن لمن كان عادة الصيام مثل الاثنين أو الخميس أو يفطر يوم نصف يوم، كان صام لأجل هذا لا لأجل لا 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 بالنظر إلى قدوم رمضان، يعني أنه لا حرج يصوم. نعم.
وعن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحصوا هلال شعبان لرمضان. رواه الترمذي.
نعم، ينبغي أن يضبط دخول شعبان حتى يحسب لرمضان. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
رجال الشيء ونكسنا اليوم.
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن ثاني بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة.
والله أنت لا بأس به، يعني لكن ينبغي أن نحمل كلامها على الغالب، يعني حتى توافق مع حديث عائشة الغالب، يعني أنه يصوم أغلب شعبان لا كله. نعم.
وعن عمر بن ياسر رضي الله عنهما قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي.
يعني اليوم الذي يشك فيه هو ذاك اليوم الذي يعني قال بعضهم رأيته وقال بعضهم ما رأيناه، فما تأكدوا من رؤيته، هذا هو اليوم الذي يشك فيه، وليس هو اليوم الذي حال دون رؤية الهلال في الليلة سحاب أو قطر في ليلة الثلاثين من شعبان، فإن الصحابة كانوا يصومون ويحملون قوله فاقدروا له أي ضيقوا عليه. نعم. والقول الآخر معروف مشهور أنه لا يصام حتى يرى الهلال مطلقا، سواء كان ليلة صحو أو غيم، إنه لا يصام حتى يرى الهلال، إنما المشهور عن الصحابة هو الأول. نعم.
من هذا طبعا.
نعم.
من عاد؟
ما هو؟
قول الصحابة.
ما عاد؟
إنه ليس هو الذي الذي قتل الصحابة ذلك اليوم.
يعني أنها الليلة ما في شيء. حصل فيه نوع شك، إذا رأينا ما رأينا، هذا اللي عندهم. فإن كان هناك سحاب وقتل ولم يرى فإنهم يصبحون صائمين. واضح؟
إذا كان في سحاب؟
إذا كان في سحاب نعم، إنهم يصبحون صائمين. ممكن يجيب فتح داري. وصلي وسلم وبارك على محمدنا. هذا نقرأ كلام طويل لكن لا حرج منه في فائدة. لما جاء عند معلق البخاري فقد عرض أبو القاسم قال استدل به على تحريم صوم يوم الشكر أن الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه فيكون من قبل مرفوع. قال ابن عبد البر هو مسند عندهم لا يختلفون في ذلك. وخالفه الجوهر المالكي وقال هو موقوف. والجواب أنه موقوف لفظا مرفوعا حكما. قال الطيبي إنما أتى بالوصول ولم يقل يوم الشك بلغ في أن صوم يوما فيه أن شك صوم لعصيان صاحب الشر فكيف من صام يوم الشك فيه قائم ثالث. ونحو قوله لا تركنوا للذين ظلموا أي الذين أونس منكم أدنى ظلم فكيف الظلم مستمر. قلت وقد أنسى أنه وقع في كثير من الطرق بلفظ يوم الشك. وقول أبو القاسم قيل فائدة تفصيل ذكر هذا كل إشارة إنه هو الذي يقسم بين عباد الله أحكاما أحكامه زمانا ومكانا وغير ذلك. أما حديث ابن عمر فاتفق الرواة عن مالك عن نافع على قوله فاقدروا له. وجاء من وجه آخر عن نافع بلفظ فاقدروا 30. كذلك أخرجه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع. وهكذا أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع. وقال عبد الرزاق وأخبرنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع به وقال فعدوا 30. واتفق الرواة عن مالك عن عبد الله بن دينار أيضا فيه على قول فاقدروا له. وكذلك رواه الزعفراني وغيره عن الشافعي. وكذلك رواه إسحاق الحربي وغيره الموطا عن القعنبي. اخرجه الربيع بن سليمان والمزني عن الشافعي قال فيه كما قال البخاري هنا عن القعنبي فان غم عليكم فاكملوا عده 30. قال بيهقي بن مالك ان كانت روايه الشافعي والقعنبي من هذا الوجه محفوظه فيكون مالك قد رواه على الوجهين. قلت وما غربت هذا اللفظ من هذا الوجه فله متابعات منها ما رواه الشافعي ايضا من طريق سالم يعني ابن عمر بتعيين 30 ومنها ما رواه ابن خزيمه من طريق عاصم محمد بن زيد عن ابيه عن ابن عمر فان غم عليكم فاكملوا 30 فكملوا 30. وله شواهد من حديث حذيفة عن ابن خزيمة وابي هريرة وابن عباس عند ابي داود والنسائي وغيرهما وعن ابي بكرة وطلق بن علي ان البيهقي اخرجهم من طرق اخرى عنهم وعن غيرهم. قوله لا تصوموا حتى تروا ظاهره ايجاب الصوم حين رؤيا متى وجدت ليلا او نهارا لكنه محمول على صوم اليوم المستقبل. بعض العلماء فرق بين ما قبل الزوال او بعد وخالف الشيعة الاجماع فاوجبوه مطلقا وهو ظاهر في النهي عن ابتداء صوم رمضان قبل رؤية الهلال فيدخل فيه صورة الغيم وغيرها. ولو وقع الاقتصار على هذه الجملة لكفى ذلك لمن تمسك به. لكن اللفظ الذي رواه أكثر رواه أوقع للمخالف شبهة وهو قوله فإن غم عليكم فاقدروا له. فاحتمل أن يكون المراد التفرقة بين حكم الصحو والغيم فيكون التعليق على الرؤية متعلقا بالصحو وأما الغيم فله حكم آخر. ويحتمل أن لا تفرقه ويكون الثاني مؤكد الأول وإلا الأول ذهب أكثر الحنابلة وإلى الثاني ذهب الجمهور. قالوا المراد بقوله فاقدروا له أي انظروا في أول الشهر واحسبوا تمام 30. يرجح هذا التأويل الروايات الأخرى المصرحة بالمراد وهي ما تقدم من قوله فأكملوا عدة 30 ونحوها. وأولى ما فسر الحديث بالحديث وقد وقع الاختلاف في حديث أبي هريرة في هذه الزيادة أيضا. فرواه البخاري كما ترى له فأكملوا عدة شعبان 30 وهذا أصرح ما ورد في ذلك. وقد قيل إن آدم شيخه انفرد به بذلك فإن أكثر رواة عن شعبة قالوا فيه فعدوا 30 أشار إلى ذلك الإسماعيلي وهو عند مسلم وغيره. قال فيجوز أن يكون آدم أورده على ما وقع عنده من تفسير الخبر. قلت الذي ظنه الإسماعيلي صحيح فقد رواه ابن البيهقي من طريق إبراهيم بن يزيد عن آدم بلفظ فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما يعني عدوا شعبان 30. فوقع للبخاري إدراج التفسير في نفس الخبر ويؤيد رواية أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين فإنه يشعر بأن المأمور بعدده هو شعبان. وقد رواه مسلم من طريق الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد فأكمل العدد وهو يتناول كل شهر فدخل فيه شعبان. رواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة في صحيح حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم برؤية رمضان فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. وأخرجه ابن داود وغيره أيضا. ورواه ابن داود والنسائي وابن خزيمة من طريق ربعي عن حذيفة مرفوعا لا تقدم الشهر حتى ترى الهلال أو تكمل عدة ثم صوم حتى ترى الهلال أو تكمل عدة. فقيل الصواب فيه عن ربعي عن رجل من الصحابة المبهم ولا يقدح ذلك في صحته. قال ابن جوزي بالتحقيق لأحمد في هذه المسألة وهي ما إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر ليلة 30 من شعبان 3 أقوال. أحدها يجب صومه على أنه من رمضان. ثانيها لا يجوز فرضا ولا نفلا مطلقا بل قضاء وكفارة وندرا ونفلا يوافق العادة. وبه قال الشافعي وقال مالك لا يجوز عن فرض رمضان ويجوز عن ما سوى. ثالثها المرجع إلى رأي الإمام في الصوم الفطر واحتج الأول بأنه موافق لرأي الصحابي راوي الحديث. قال أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن عمر فذكر حديث يافض فاقدروا له. قال نافع كان بعمر إذا مضى من شعبان 29 يبعث من ينظر
فإن رأى فذاك، وإن لم يرى ولم يحمل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا، وإن حال أصبح صائما. وأما ما روى الثوري في جامعه عن عبد العزيز ابن حكيم سمعت من عمر يقول لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه، فالجمع بينهما أنه في الصورة التي أوجب فيها الهلال لا يسمى يوم الشك، التي الصورة التي أوجب فيها الصوم لا يسمى يوم الشك، لا يسمى يوم الشك. وهذا هو المشهور عن أحمد أنه خص يوم الشك بما إذا تقاعد الناس عن رؤية الهلال أو شهد برؤيته من لا يقبل الحاكم مشاهدته. فأما إذا حال دون منظره شيء فلا يسمى شكا، اختار كثير من المحققين من الصحابة الثاني. قال ابن عبد الهادي في تلقيح الذي دلت عليه الأحاديث وهو مصدر القواعد أنه أي شهر غمة أكمل 30 سواء ذلك في شعبان ورمضان غيرهم. فعلى هذا قوله فأكملوا العدة يرجع إلى جملتين، وهو قوله صوم رؤيته وأفطر رؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة، أي غم عليكم في صومكم أو فطركم. وبقية الأحاديث تدل عليه، فاللام في قوله فأكملوا عدة للشهر أي عدة الشهر. ولم يخص صلى الله عليه وسلم شهرا دون شهرا بالإكمال إلا إذا غم، فلا فرق بين شعبان وغيره في ذلك. إذا كان شعبان غير مراد بهذا الإكمال لبينه، فلا تكون رواية من رواه فأكمل عدة شعبان مخالفا من قال فأكمل عدة بل مبين لها. ويؤيد ذلك قوله في رواية أخرى فإن حال بينكم بينه سحاب فأكملوا عدة 30 لا ولا تستقبلوا الشهر استقباله. أخرج أحمد وأصحاب السنة وابن خزيمة وابن يعلم حديث ابن عباس هكذا، ورواه الطيالسي من حديث من هذا الوجه بلفظ لا تستقبل رمضان بصوم يوم من شعبان. رواه النسائي من طريق محمد بن حميد عن ابن عباس بلفظه فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30. قوله فاقدروا له تقدم أن العلماء فيه تأويلين، وذهب آخرون إلى تأويل ثالث قالوا معناه فاقدروه بحساب نازل. قال أبو العباس بن سريج من الشافعي ومطرف عبد الله بن التابعين ومن قتيبة المحدثين قال ابن المرء لا يصح مع مطرف، وأما من قتيبة هو ممن يعرض ليس ممن هو يعرج عليه في مثل هذا. قال ونقل ابن خويز عن منداد عن الشافعي مثل ابن سويج، والمعروف عن الشافعي ما عليه الجمهور. ونقل ابن عربي عن ابن سويج أن قوله فاقدروا له خطاب لمن خص الله بهذا العلم، وأن قوله فأكمل عدة خطاب للعامة. قال ابن عربي وجوب رمضان عنده مختلف الحال، يجب على قوم بحساب الشمس والقمر وعلى آخر حساب العدد. قال وهذا بعيد عن النبلاء. وقال ابن الصلاح معرفة نزل القمر هي معرفة سير الأهلة، وأما معرفة الحساب فأمر يختص بمعرفة الأحد. قال فمعرفة نزل القمر صدر في معنى محسوس إليكم من يراقب النجوم، وهذا هو الذي أراده نسرج، وقال به في حق العارف بها في خاصة نفسه. ونقل الروياني أنه لم يقل بوجوب ذلك عليه، وإنما قال بجوازه واختيار كفره للطيب. وأما أبو إسحاق المهذب فنقل عن ابن سرج نزول الصوم في هذه الصورة، فتعددت الآراء في هذه المسألة. يقول لك فلا تصوم حتى تروه، المقصود توقف هذا البحث اللي ذكره اصلا ندخل فيه بحث اطول شوي بنجعله هنا او بموضع اخر، المقصود نكتفي بهذا لعلكم سمعتم المقطع. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رايت الهلال يعني هلال رمضان، فقال اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم. قال اتشهد ان محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال اذن في الناس ان يصوموا غدا. رواه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال فراى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رايته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود والدارمي.
نعم، هذا الحديث يدلان على أن يعني رؤية هلال رمضان تثبت بشهادة رجل واحد على الدخول، أما الخروج فإنه لا بد من شهادة رجلين، هذا هو الثابت عن عمر رضي الله عنه، ولا معارض له من الأحاديث. نعم.
الفصل الثالث. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. رواه أبو داود.
لا.
وعن أبي البختري قال خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة تراءينا الهلال، فقال بعض القوم هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم هو ابن ليلتين، فلقينا ابن عباس رضي الله عنهما فقلنا إنا رأينا الهلال،
فقال بعض القوم هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم هو ابن ليلتين. فقال أي ليلة رأيتموه؟ قلنا ليلة كذا وكذا. فقال رسول الله، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مده للرؤية.
إن الله مده للرؤية. قال رسول الله إن الله مده للرؤية.
فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال إن رسول الله قال إن الله مده للرؤية.
نعم. أزيد هذه.
إن الله نعم مده للرؤية. الله لمده والرسول. مدعنا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله مده لرؤيتي، فهو لليلة رأيتموه.
لليلة رأيتم.
فهو لليلة رأيتموه.
نعم. شو يعرف تفسيرها صاحب النوعات؟
قد أمده لرؤيته. قال النووي هكذا هو في جميع النسخ. أمده بألف في أوله. قال القاضي قال بعضهم الوجه أن يكون أمده بتشديد الميم من الأمد أو أمده من الإمداد. قال القاضي والصواب عندي بقاء الرواية على وجهها، ومعناه أطال مدته إلى الرؤية، أي أطال مدة شعبان إلى رؤيته إلى رمضان. يقال منه مد وأمد. قال الله تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغيب. قرئ بالوجهين أي يطيلون لهم. قال وقد يكون أمده من المدة التي جعلت له. قال صاحب الإسعال أمددتك مدة أي أعطيتكما انتهى. قال الأبي الهاء في أمده عائد على الشهر، بمعنى أن الله قد حكم بمد الشهر الأول إلى رؤية هلال الشهر الثاني.
طيب.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الشيخ التبريزي رحمه الله وإياه في كتابه مشكلة المصابيح في كتاب الصوم الفصل الثالث، وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عدة 30 يوما ثم صام. رواه أبو داود. وعن أبي البختري رضي الله عنه قال خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة ترأينا الهلال، فقال بعض القوم هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم هو ابن ليلتين. فلقينا ابن عباس فقلنا إنا رأينا الهلال، فقال بعض القوم هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم هو ابن ليلتين. فقال أي ليلة رأيتموه؟ قلنا ليلة كذا وكذا. فقال إن الله مده للرؤية، فهو لليلة رأيتموه.
قلنا هنا في تفسير مده،
قل مده للرؤية أي جعل مدة رمضان زمان رؤية الهلال. وفي رواية عنه قال أهللنا رمضان ونحن بذات عرق، فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس يسأله، فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد أمده لرؤيته، فإن أغمي عليكم فأكمل العدة. رواه مسلم. باب في مسائل متفرقة.
يتقدم يعني الكلام في مسألة يوم الشك متى يكون أنا أقول يعني إن تظاهرت أثر الصحابة على مذهب علي بن عمر ثم يا اخوان او تضافرت اثار الصحابه على ما ظهر به ابن عمر، وهذا اللي كان في نفسي انا، فالامر كما قال، وان لا فان الامر يبقى على ما ذهب اليه ما دلت عليه النصوص، وهو انه لا فرق لا حال بين سواء راينا الهلال أقصد يعني لم نرى الهلال لأجل أنه لم يتبين، أو أن حال بيننا وبينه سحاب، فإن الأمر واحد يعني نعود 30 ونصبح مفطرين.
فإن تضافرت آثار الصحابة على ما ذهب إليه ابن عمر فإننا نترك هذا الفهم للنصوص وداه يعني ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
سمعت الله عنك شيخ الآن يعني يفهم أنه إذا حال قطر أرضي.
نعم هذا مذهب ابن عمر أنه يصبح صائما.
كيف الجواب عن الحديث؟
ما عندي والله جواب عن الحديث. ما عندي جواب عن الحديث. عجيب أن ابن عمر من أحد رواة الحديث.
باب في مسائل متفرقة من كتاب الصوم الفصل الأول. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة متفق عليه. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر رواه مسلم. وعن سهل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم فقال له رجل إنك تواصل يا رسول الله قال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني متفق عليه.